الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في كتاب التوحيد عند قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتوقفنا في الدرس الماضي عند أول هذه الآية في أوائل هاتين الآيتين في قول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعرفنا أن من فسر القضاء بالقضاء الكوني فقد أخطأ خطأ بينا، وهذا الخطأ أوقع أصحاب وحدة الوجود إلى في تلك المقولة الكفرية، وهي أن كل ما عبد هو الله. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيها معنى النفي والإثبات. إلا إياه الإثبات، ألا تعبدوا يدل على معنى نفي العبادة، نفي عبادة غير الله عز وجل، وإلا إياه في إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال وقضى بمعنى أمر، وكلمة التوحيد وإن وردت مورد الخبر فالمراد بذلك الأمر، كما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر ربك. وهكذا كلمة التوحيد على هذا المعنى، وإن وردت مورد الخبر فالمراد بذلك الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. وقول القائل لا إله إلا الله ليس المراد بذلك مجرد الخبر، وهكذا ما جاءت مجيء الأدلة بهذه الكلمة ليس المراد بذلك مجرد الإخبار والإعلام، ففيها معنى الإخبار والإعلام، وفيها معنى الأمر والنهي، أي اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. وإذا جاء شخص إلى رجل وقال له: عندي مسألة أريد أن أستفتي بها وأن أسأل عالما، فإذا أجابه إذا أجابه الشخص بقوله لا عالم إلا فلان، وش الذي يفهم من النفي والإثبات؟ اذهب إليه ولا تذهب إلى غيره، استفتي فلانا ولا تستفتي غيره. فالنهي والإهمال قد يراد به معنى الأمر والنهي، النهي والإهمال قد يراد به معنى الأمر والنهي، الأمر والنهي، أي اسأل فلانا واستفتي فلانا ولا تستفتي غيره. وهكذا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله المراد بذلك اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره، فيها معنى الأمر والنهي، وفيها معنى أيضا الإعلام والإخبار أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وليس هو مجرد إعلام وإخبار من غير أمر ونهي، بل إعلام وإخبار متضمن لمعنى الإلزام، متضمن لمعنى الأمر والنهي. وهذه الآية توضح هذا المعنى، فإن الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، بمعنى أمر وألزم وأوجب ألا تعبد إلا إياه. وهذا هو حقيقة التوحيد. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا للوالدين إحسانا. وبعد أن ذكر الله عز وجل حقه ذكر حق الوالدين، وهذا يدل على عظيم حق الوالدين على الولد. وقد قرن الله عز وجل بينهما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، كقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكقول الله عز وجل قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات. فالوالدان لهما الحق العظيم على الولد. وهذه الآية والتي بعدها فيها بيان ذلك لمن عقل كلام الله عز وجل وانتفع به، فإن الله عز وجل ذكر حق الوالدين بعد أن ذكر حقه، فقال وبالوالدين إحسانا، فمما قضى الله به وأوجبه وأمر به الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إليهما يكون ببذل المعروف لهما وكف الأذى عنهما، بذل الندى وكف الأذى. فالواجب على الولد أن يحسن إلى والديه بكل ما يستطيع من الإحسان في القول والعمل. ويبعد عنهما الأذى من جهته أو من جهة غيره إن تمكن، فإن هذا من إحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإذا أراد الشخص أن يعمل معروفا فليبدأ بوالديه. ولا ينتقل إلى غير الوالدين مع حاجة الوالدين إلى معروفه وإلى إحسانه، فإن فضل شيء فالأقرب فالأقرب. قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي أحد الوالدين، فقد يكون الأب هو الذي كبر سنه، وقد تكون الأم هي التي كبر سنها، فقد يموت الأب قبل الكبر، وتبقى الأم مع الولد حتى يبلغ بها الكبر، وقد يكون العكس، تموت الأم قبل الكبر ويعمر الله عز وجل الأب فيطول عمره حتى يبلغ به الكبر، وقد يحصل للوالدين معا، يطيل الله عز وجل في أعمارهما. فقال أو كلاهما. والله سبحانه وتعالى ذكر الكبر للوالدين، مع أن الإحسان إليهما وكف الأذى عنهما يكون في وقت الكبر وفي غير وقت الكبر، وذلك أن الكبر مظنة عدم الإحسان ومظنة الأذى من جهة الولد. وفي هذا أيضا معنى آخر وهو تذكير الولد بإحسان الوالدين له في وقت ضعفه في صغره، وأن الوالدين إن حصل لهم ذلك الضعف أو قريب منه أو شبيه به فالواجب هو جزاء المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان. والوالدان عند قوة أجسادهما وقبل كبر السن ربما لا يجرأ الولد على العقوق، ويحرص الولد عن الإحسان لوالديه والابتعاد عما يؤذي الوالديه، إما رغبة وإما رهبة، وقد يكون ذلك لوجه الله عز وجل، لكن مع قوة الوالدين فربما الولد ينكف عن كثير من الشرور، فإنه يخشى من عقوبة والديه ويحسن إليهما خوفا منهما، وقد يفعل ذلك لوجه الله عز وجل. لكن عند الكبر لا يحسن إلى الوالدين ويكف أذاه عنهما إلا العبد البار المخلص لربه سبحانه وتعالى الذي يرجو ثواب الله عز وجل، الذي يعرف المعروف لأهله. فلهذا قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأف كلمة مكونة من حرفين. قال بعض العلماء أصل كلمة أف وسخ الأظفار، وقيل وسخ الأذن، قيل أصل كلمة أف وسخ الأظفار أي ما يخرج من وسخ تحت الأظفار يقال له الأف، وقيل الوسخ الذي يخرج من الأذن. فلا تقل لهما أف. ثم استعملت هذه الكلمة على معنى التضجر، وهي من أدنى الكلمات التي يتأدى منها، فهي أدنى مراتب القول الذي يتأذى منه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تنفض يديك تضجرا منهما. فذكر الله عز وجل أدنى مراتب القول الذي يتأذى منه وأدنى مراتب الفعل الذي يتأدى منه تنبيها على ما هو أشد من ذلك وأنه أولى بالحرمة. فإذا حرم عليك أن تقول لوالديك أف، وهي كلمة مكونة من حرفين، فمن باب أولى أنه يحرم عليك أن تسب وأن تلعن وأن تتكلم بالكلام القبيح الذي لا يليق. وهكذا من باب أولى أنك لا تمد يديك بضربهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، أي قولا حسنا، وقل لهما قولا كريما، استعمل معهما أحسن الألفاظ وأحسن العبارات وأجمل الكلمات. فإذا ناديت والديك فلا تناديهما بأسمائهما، فلا تقول يا فلان، وإنما بلفظ الأبوة والأمومة، فيقول يا أبتي يا أمي، فيتلفظ بهذه الألفاظ التي تدل على الأدب في الخطاب. وهناك من الناس من تعود من صغره أن ينادي والديه بأسمائهما، هذا من الخطأ في التربية، فلا بد نعود الولد على الأدب، فإنه يكبر على ما تعود عليه، ويصعب عليه بعد ذلك أن ينادي والديه باللفظ الصحيح، يصعب عليه أن يقول يا أبتي أو يا أمي. إذا ما تعود منذ الصغر على نداء الوالدين بأسمائهما. وهذا موجود في كثير من الأولاد، كل الولد قد كبر وصار من الرجال، ويدعو والده باسمه، والسامع إذا سمع ذلك يبتعد ذهنه عن أن يكون والدا له، يقول ربما هذا نعم أخوه أو من جيرانه، فهذا نعم خلاف الأدب وخلاف القول الكريم. فقال الله عز وجل وقل لهما قولا كريما، نعم، فلابد من القول الكريم، القول الحسن. نقف في هذا الموضوع.